إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة وأسعد الله مساءكم جميعا بالمسرات والخيرات في الدنيا والآخرة. ثم إني أشكر حاكم هذه البلاد على إتاحته ورعايته لهذه المحاضرات المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، ونشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج الذي يريدون من ورائه إفادة إخوانهم وتعليمهم وتذكيرهم وإرشادهم بالتعاون مع وزارة الأوقاف مشكورة. وإني أبدأ حيث انتهى إمامنا وفقه الله حينما ختم قراءته في صلاة التراويح، حينما ذكر قول الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن اختصهم الله برحمته. فاختصاص الله تبارك وتعالى للعبد برحمته هو فتح له في الدنيا بأن يفتح له من أبواب الخير والبركات والطاعات ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وأما في الآخرة فما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومما يختص الله تبارك وتعالى به عبده الموفق في هذه الحياة الدنيا أن الله يفتح عليه بابا عظيما من أبواب الطاعات، بابا يوصل العبد إلى ربه تبارك وتعالى، بابا إذا فتح للعبد فإنه قد أنس في هذه الحياة الدنيا وسعد فيها سعادة عظيمة ووجد الراحة والطمأنينة وذهب عنه كل هم وكل كدر. أتدرون ما هو هذا الباب إخواني؟ إنه ذكر الله تبارك وتعالى. فإن ذكر الله تبارك وتعالى هو الباب الأعظم الذي إذا ولجه العبد وفتحت له الفتوح فيه فإنه والله يكون مع الناس في الحياة الدنيا بجسده، وإلا قلبه يحوم حول العرش، لأنه قد أنس بالجليل جل جلاله. ولذلك يقول ابن القيم رحمنا الله وإياه، يقول: الذكر هو منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل. اتصل بمن؟ اتصل بالله تبارك وتعالى. وعزل عن من؟ عن الله تبارك وتعالى. وأي شقاء حينما يعزل العبد عن ربه تبارك وتعالى. ثم قال: وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الحريق، ودواء أسقامهم الذي متى ما فارقها انتكست تلك القلوب واستهدفتها الآفات وتسلطت عليها الكروبات. فهو يا إخواني رياض الجنة التي يرتع فيها المؤمن ويتزود فيها إلى آخرته، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. الذكر إخواني هو من أفضل الطاعات وأجلها، وقد جاءت الشريعة الغراء في بيان هذا الفضل العظيم للذكر بأنواع متعددة وبأدلة كثيرة، وحث الله عز وجل عليه كثيرا كثيرا في كتابه، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. ولذلك تنظرون إلى أهل العلم فتجدون أنهم قد اجتهدوا وتفننوا في تدوين الكتب التي يجمعون فيها الذكر الوارد في الكتاب والسنة، وما ذلك إلا ليسهلوا على المؤمنين الوصول إلى الذكر المشروع الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. حتى دونت مجلدات كثيرة ككتاب الأذكار للنووي، وهو كتاب نافع ممتع، وكذلك الأذكار للشوكاني، وكذلك كتاب الأذكار أيضا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله تعالى جميعا، وغيرهم كثير. فهذه الأمور كلها من في بيان عظم الذكر وجلال قدره وعظم فضله. ونحن في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سنعرج على بيان معنى الذكر في اللغة وفي الشرع، وكذلك على بيان ما جاء في الحث عليه في كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك في بيان فضائله كما جاء دلت السنة عليه، وكذلك في بيان أنواعه وأشرفه، وكذلك في بيان آدابه، ثم نختم بإذن الله تبارك وتعالى في بيان بعض الأمور التي دخلت في الذكر وهي ليست منه، وإنما هي من البدع التي ينبغي للمسلم ويجب عليه أن يحذر منها أشد الحذر. الذكر يقول علماء اللغة هو ضد النسيان والغفلة، وكذلك هو ضد الصمت، لأن الذكر هو تحرك الشفتين واللسان، وكذلك الذكر فيه أن تتذكر ما كنت قد نسيته من قبل. والذكر أيضا يطلق ويراد به الصيت، يقال فلان شاع ذكره، أي على صيته بين الناس. وكذلك يطلق الذكر ويراد به الشرف، كما قال تبارك وتعالى صاد والقرآن ذي الذكر، أي ذي الشرف. وكذلك يطلق الذكر ويراد به الثناء، ويكون هذا في الخير فيما يحمده الناس عليه. وأما في الاصطلاح فإن أهل العلم يقولون إن الذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان. الذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان. وأما الفرق إخواني بين الغفلة وبين النسيان فهو فرق ظاهر، وذلك أن الغفلة هي بكسب العبد نفسه، هو الذي يوقع نفسه في الغفلة، وذلك بتهاونه وتكاسله وعدم أخذ العزم والحزم على نفسه بأن يتجنب الغفلة. وأما النسيان فهو جبلة في الإنسان، كما قال تبارك وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى عرض على آدم ذريته فرأى من بين ذريته وبيس، يعني ضوء، فقال من هذا؟ فقالوا هذا داود. قال كم عمره؟ فذكروا له عمرا معينا، فقال زيدوه من عمري 60. فلما وافى الأجل آدم عليه السلام قال بقي من عمري 60، لم ينتهي أجلي. فقالوا له إنك قد أعطيت ابنك داود كذا وكذا، فقال لم أعطه. فقال الله تبارك وتعالى فنسي آدم ونسيت ذريته من بعده، فنسي آدم ونسيت ذريته من بعده. الغفلة لا شك أنها يا إخواني مذمومة وليست ممدوحة، ولذلك الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قال ولا تكن من الغافلين،
وإن كان جناب النبي صلى الله عليه وسلم مصان عن الغفلة، وذلك بحفظ الله عز وجل له، فإنه قد قال عليه الصلاة والسلام: تنام عيناي ولا ينام قلبي. فهو في ذكر لله تبارك وتعالى وتسبيح له حتى لو كان نائما عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا من باب التشريع له ولأمته من بعده. وأما النسيان كما قلت لكم فإنه أحيانا يكون رحمة للإنسان، خاصة عندما تعتريه المصائب وتنزل به الملمات، فإنه لو لم ينسى مثل هذه الأمور لتصدع قلبه وما طاق أن يعيش في هذه الحياة. فكم من شخص قد فقد أبا أو فقد أما أو فقد زوجة أو أخا أو ابنا، فلو أن هذا الإنسان بقي على ذكره لمن مات من العزيز عليه لما طاق هذه الحياة، ولكن النسيان رحمة له في مثل هذا الأمر. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قد ألمت بهم مصيبة وهي من أعظم المصائب، وهو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم ينسوا تلك المصيبة، بمعنى أنهم يعيشون حياتهم كما أرادها الله تبارك وتعالى، لجلسوا في بيوتهم وما استطاعوا أن يطيقوا العيش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الغفلة إذا أصابت القلب أورثته الصدأ وأورثته القسوة وسببت له ألما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك المؤمن عليه أن يحرص أشد الحرص أن يبذل الأسباب التي تصرفه عن الغفلة، ومن هذه الأسباب العظيمة أن يعلم الذكر وفضله ويداوم عليه ويسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح له فيه فتحا عظيما. الذكر يقال هو ذكر، هو عبادة لله تبارك وتعالى في ذكر الله عز وجل، وكذلك هو أيضا ترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فأنت حينما تترك ذلك المحرم لله تبارك وتعالى تكون بتركك له قد ذكرت الله تبارك وتعالى، وهذا دال على تقوى العبد لله تبارك وتعالى. الذكر يا إخوان بابه أوسع من أن يتحرك اللسان بالتسبيح وبالتهليل وبالتكبير، فإن الذكر مجاله واسع جدا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه وسائر المسلمين، قال: إن كل، انتبهوا إخواني إلى هذا الكلام، يقول: إن كل ما يتكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم وعلم وتعليم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر فهو ذكر لله. يقول رحمه الله: إن كل ما تكلم به اللسان أو تصوره القلب وقعت صورته في قلب الإنسان بشرط أن يكون مما يقربه إلى الله تبارك وتعالى، لأن اللسان قد يتكلم وقد يتحرك ولكن بغير ذكر الله عز وجل، بغير ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقدم هنا الكلام على الصمت، الكلام في الخير على الصمت، لأن بابه أنفع ولأن خيره موصل إلى غيره. ولذلك المؤمن حينما يكون داعية لله تبارك وتعالى فإنه يكون في دعوته ذاكرا لله تبارك وتعالى ومذكرا للخلق بالله عز وجل. قال: وتصوره القلب، أي وقعت صورة ذلك الخير في قلبه فأورثته قربا لله عز وجل، أورثته خشية لله تبارك وتعالى، أورثته خوفا من الله عز وجل، أورثته إنابة ورجاء وأوبة لله تبارك وتعالى، فإن هذا هو ذكر لله تبارك وتعالى. ولذلك قال: تعلم العلم وتعليمه، هذا من ذكر الله تبارك وتعالى. بل هذا الباب يا إخوان، التعلم والتعليم، تعلم الشرع، الفقه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو من أعظم الأبواب وأفضلها مما يقربك إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا هو الخير العظيم، أن يرزقك الله الفقه في الدين، فإن من تفقه في دين الله تبارك وتعالى حصل على معرفة مراد الله عز وجل، وعلى معرفة مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاهد نفسه على أن يكون على ذلك المراد قدر ما يستطيع. ثم قال: وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فحينما تأمر بالمعروف وترشد إليه وتدل الناس عليه، فأنت هنا تكون ذاكرا لله تبارك وتعالى. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى إنما هي أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر. فأنت حينما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإنه لا أحد أحسن قولا منك، وهذا نص كلام الله تبارك وتعالى. ولهذا من اشتغل، يقول شيخ الإسلام: ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض، أو جلس مجلسا يتفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. فإذا نأخذ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن باب الذكر واسع وفيه درجات، وكلما سعيت وأخذت الدرجة العليا كلما كنت قريبا من الله تبارك وتعالى. الذكر لقد جاء التوجيه به والإرشاد إليه في كتاب الله عز وجل على 10 أوجه، وهذه الأوجه تشمل آيات كثيرة تدخل تحتها، ولكنها تعتبر هذه الأوجه بمثابة الأصول، فإذا علمتها فإنك حينما تنظر في القرآن فكلما مرت عليك آية متعلقة بالذكر فإنك تلحقها بهذه الأوجه العشرة. أول هذه الأوجه: الأمر به مطلقا ومقيدا. فإن الذكر قد جاء الأمر به في كتاب الله عز وجل مطلقا، وجاء مقيدا في أوقات معينة. ونضرب لذلك مثالا بآية من كتاب الله عز وجل، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وهذا ما يدخل، وهذا يكون مطلقا في كل وقت وفي كل حين، في بيتك، في محلك، في العمل، في الدكان، في المسجد، في السيارة، فإنك تجتهد. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه على كل أحيان أو على كل أحواله. وقال الله تبارك وتعالى: قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا هو حال المؤمن، هو دائما في ذكر لله تبارك وتعالى. ثم قال: وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحوه بكرة وأصيلا. بكرة هو في البكور، وهو يكون من بعد الفجر، هذا يسمى البكور. والأصيل هو يكون من بعد العصر إلى مغيب الشمس. وهنا قد أشار بعض أهل العلم إلى نكتة لطيفة، قالوا: لماذا ذكر الله تبارك وتعالى البكور بكرة وذكر الأصيل؟ قالوا: لأن العبد قبل البكور ما هو حاله؟ حاله يكون إيش؟ نائما. والنوم ماذا يسمى؟ يسمى موت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فإذا بعثك الله من نومك واستيقظت، فهنا عليك أن تذكر الله تبارك وتعالى بأن أحياك الله حياة جديدة. ولذلك شرع لنا أن نقول ماذا؟ الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. قالوا وذكر الأصيل، لأن الأصيل جاء بعد بحث عن الرزق والمعاش، ثم بعد ذلك خلود إلى النوم وهو الموت. فهنا تختم يومك، لأنك ربما لا تستيقظ بعد هذا النوم، فتختمه بماذا؟ بذكرك لله تبارك وتعالى. فيكون يومك مبتدأ بالذكر ومختتما بماذا؟ ومختتما بالذكر. فأنت يا عبد الله عليك أن تحرص على اغتنام هذين الوقتين، وقت البكور ووقت الأصيل. ولذلك شرعت لنا في وقت البكور ووقت الأصيل أن نقول أذكار الصباح وأذكار المساء. النوع الثاني هو النهي عن ضده من الغفلة والنسيان. قال الله تبارك وتعالى ولا تكن من الغافلين، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي لا تنسوا ذكر الله فينسيكم الله تبارك وتعالى العمل الصالح الذي ينفعكم في دنياكم وفي معادكم. وهنا النسيان الذي المذموم هنا حينما يترتب عليه أنك تنسى ذكر الله تبارك وتعالى وتنشغل بالدنيا وتكون لاهم فيها، فإن النسيان يكون في هذا الموطن نهى الله تبارك وتعالى عنه. النوع الثالث أن الله علق الفلاح باستدامته وكثرته، أن الله علق الفلاح باستدامته وكثرته. قال الله تبارك وتعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي لكي تفلحوا. فإن علامة الفلاح أن الله أنك تكون ذاكرا لله كثيرا، تكون ذاكرا لله كثيرا، فإن هذا من علامة الفلاح. ولذلك العبد كلما كان مكثرا من ذكر الله تبارك وتعالى كلما كان موفقا ومسددا في أمور دينه ودنياه. أما النوع الرابع فهو ما جاء من الثناء على أهله والإخبار بما أعد الله لهم من الجنة والمغفرة، فإن الله تبارك وتعالى قد أثنى على الذاكرين والذاكرات وقد وعدهم الله بجنة عرضها السماوات والأرض. قال الله تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، حتى قال تبارك وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مغفرة يغفر الله عز وجل بها الذنوب ويمحوها سبحانه وتعالى، وأما الأجر العظيم فهي تلك الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها. فإذا كلما مر عليك في القرآن ثناء لله تبارك وتعالى على الذاكرين فإن هذا مما يحبه الله، فاحرص على أن تتصف بهذه الصفة. كذلك مما جاء في القرآن في بيان فضل الذكر الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره. كيف لعبد يا إخوان يلهو بشيء قد فنى أو فان لا قيمة له عن ذكر ربه جل جلاله؟ لا شك أنه خاسر والعياذ بالله. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، قال ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذه الآية فيها تحذير من الله تبارك وتعالى من صفة هي من صفات المنافقين، لأن المنافقين هم أقل الناس ذكرا لله تبارك وتعالى. ولذلك الله عز وجل قال إيش؟ قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذه الآية التي معنا هنا هي في سورة المنافقين، وقد ذكرها الله عز وجل بعد أن ذكر جملة من صفاتهم، ثم بعد ذلك وجه الخطاب لأهل الإيمان بأن ينتبهوا فلا يلهيهم المال والأولاد عن ذكر الله عز وجل، وإن كانت النفوس مجبولة على محبة الأولاد ومحبة المال، ولكن انتبه لا تجعل هذه المحبة تغلب محبتك لله تبارك وتعالى فتغفل عن ذكر الله عز وجل. فإذا غفلت تسلط عليك الشيطان. قال الله تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. انتبه يا عبد الله. ويقول أيضا تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فيصاب الإنسان بالخسران في الدنيا والآخرة. خسرانه في الدنيا أن تكون حياته ضنك والعياذ بالله، في ضيق وكرب. وكم ترون يا إخواني من بعض إخواننا ممن تسلط عليهم الشيطان، فإذا سألته عن حاله قال لك يا أخي حالي تعيسة، وين ما وديت وجهي مسكر كل طريق في وجهي. وإذا تأملت في حاله وجدت أنه من أبعد الناس عن ذكر الله تبارك وتعالى، وقد اشتغل بالفاني عن ربه تبارك وتعالى، فأصابته الخسارة في الدنيا قبل الآخرة. أما النوع السادس فهو أن الله تبارك وتعالى جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له. فأنت حينما تذكر الله تبارك وتعالى فإن الله جل وتعالى يذكرك سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وذكر الله للعبد نوعان، الأول ذكر قبل ذكرك لله تبارك وتعالى، وذلك حينما يسددك الله فتذكر الله تبارك وتعالى. والذكر الثاني حينما تذكر الله تبارك وتعالى يذكرك الله عز وجل. وهذا لا شك يا إخواني والله إنه للمكسب العظيم، لو لم يكن للعبد إلا أنه حينما يذكر ربه يذكره الله عز وجل لكفى بذلك فضلا عظيما. لأنه من أنت أيها العبد؟ أولك نطفة وآخرك جيفة، وما بينهما تحمل العذرة في بطنك. والله جل جلاله وتقدست أسماؤه يذكرك سبحانه وتعالى. وهذا يا إخوان الملحظ العظيم، والله لا يستشعره إلا من عرف من هو ربه تبارك وتعالى، إلا من تعرف على الله بأسمائه وصفاته، عرف من هو ربه جل وعلا. اسمعوا إلى هذا الحديث. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك رضي الله عنه فقال له يا كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. تدرون ماذا قال كعب رضي الله عنه؟ قال كعب رضي الله عنه قال يا رسول الله، والله هذا حديث عظيم، قال يا رسول الله أو سماني، يعني الله تبارك وتعالى، يعني أن الله قد سمى كعبا باسمه، تكلم الله تبارك وتعالى باسم كعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فانفطر كعب رضي الله عنه يبكي، ما استطاع أن يتمالك نفسه رضي الله عنه وأرضاه، لأنه يعلم من هو ربه جل جلاله، يعرف من هو الله سبحانه وتعالى. فحينما يقع في قلبك عظمة الله تبارك وتعالى وخشيته وتعظيمه سبحانه وتعالى، فإنك حينما تذكر الله عز وجل وتستشعر في نفس الوقت بأن الله يذكرك سبحانه وتعالى سيورثك الخشية. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. تأمل أخي المسلم، قال وعين بكت من خشية الله، فحينما تكون خاليا فتسبح الله تبارك وتسبح الله تبارك وتعالى وتذكره وتثني عليه، فتستشعر أن الله يذكرك في مثلها أنت كما أنت تذكره، فلا شك أن هذا سيجعلك تخشع ويصيبك من السكينة والذل والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا فاضت العين في مثل هذا الموطن فأبشر يا عبد الله بالخير، بأن الله تبارك وتعالى قد حرم عيناك على النار، والله عز وجل يجازي عبده بأحسن مما يعمل. كذلك مما جاء في القرآن في بيان الذكر الإخبار أنه أكبر من كل شيء. يقول ربنا تبارك وتعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم قال ولذكر الله أكبر. ذكر الله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء. الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر، وهي أيضا ذكر لله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر الله أفضل مما تورثه الصلاة من نهيك عن الفحشاء والمنكر، وهذا ما وجهه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث قال أن في الصلاة فائدتين عظيمتين، إحداهما نهيها عن الفحشاء والمنكر، قال والثانية اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. كذلك مما جاء في القرآن أنه جعله خاتمة الأعمال الصالح كما كان هو مفتاحها. فالصيام جعل الله تبارك وتعالى خاتمته ذكر الله تبارك وتعالى، ولذلك قال تبارك وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وقال تبارك وتعالى في الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وقال تبارك وتعالى في حق الصلاة قال فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته ماذا يقول؟ يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، مع أنه خرج من ماذا؟ خرج من طاعة وقربة وصلة كانت بينه وبين الله تبارك وتعالى. كذلك مما جاء في القرآن، وهذا هو الوجه التاسع، الإخبار عن أهله بأنهم أهل الانتفاع بآياته وأنهم هم أولو الألباب دون غيرهم. يقول الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هذه آيات عظيمة جدا ظاهرة لكل العيان. يقول الله تبارك وتعالى لآيات لأولي الألباب، هذه الآيات الظاهرة البينة إنما يستفيد منها من؟ أصحاب العقول، العقول السليمة. ومن هم؟ قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، نسأل الله أن يقينا وإياكم النار. الوجه العاشر أنه جعله تبارك وتعالى قرين جميع الأعمال الصالح، بل هو روحها، فمتى ما عدمه العبد فإن جسده يكون بلا روح، فإن الأعمال تكون بلا روح. يقول سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة لذكري، وقرنه الله تبارك وتعالى بالصيام كما مر معنا وبالحج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. وكذلك قرنه تبارك وتعالى بالجهاد الذي هو من أصعب المواطن، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون. إخواني، إن كتاب ربنا تبارك وتعالى كله ذكر لله عز وجل، فذكر الله هو لب القرآن وروحه وحقيقته وهو غايته المقصودة. ولذلك الله تبارك وتعالى ماذا قال عن كتابه؟ قال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ويقول تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن من أوله إلى آخره كله ذكر لله عز وجل. فعلينا يا إخواني أن نتدبر حينما نقرأ القرآن، نتدبر هذه العشرة أوجه التي مرت معنا حتى يعظم الذكر في قلوبنا ونحرص عليه ونجتهد فيه. أما ما جاء في السنة في بيان الذكر وفضله والترغيب فيه فهو كثير جدا. فإن ابن القيم رحمه الله تعالى قد ذكر في كتابه الوابل الصيب أن للذكر 100 فائدة، 100 فائدة للذكر، وهذه الفوائد كلها مأخوذة إما من القرآن أو من السنة. وأنا سأذكر جملة من هذه الأحاديث حتى نشحذ بها الهمة ونرغب أنفسنا بالإكثار من ذكر الله عز وجل، وهي في نفس الوقت فيها بيان فائدة الذكر. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، وهذا الجبل عند عسفان، والطريق هذا بين مكة والمدينة عند منطقة يقال لها خليص، معروفة لها لوحة موجود عندها، وهو جبل كبير جدا. يقول: هذا جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. تدرون من هم المفردون؟ يقولون: المفردون هم الذين هلك أقرانهم وانفردوا عنهم فبقوا يذكرون الله تبارك وتعالى. ووجه الشبه والله أعلم بين ذكر جبل جمدان وبين ذكر المفردين أن جمدان جبل لوحده، راسخ ثابت في مكانه. فأنت كذلك أيها العبد، حينما تكون كثير الذكر لله تبارك وتعالى فإنك ولو بقيت وحدك فكن ثابتا على هذا. فإذا الذكر يكون سببا لثباتك على ما يرضي الله تبارك وتعالى. كذلك جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى أفضل من إنفاق الدراهم، أفضل من إنفاق الذهب والفضة، أفضل من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولو ضربت عنقه أو ضربت عنقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأزكى أعمالكم وخيرها عند ربكم وأرفعها في درجاتكم. ولذلك جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه وجاء عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفضلون الذكر على الإنفاق. وليس معنى هذا أنه فيه تقليل من شأن الإنفاق في سبيل الله، بل الإنفاق في سبيل الله من الطاعات والقربات، ولكن الذكر أعظم، وذلك لما فيه من توحيد الله عز وجل، ولما فيه من تذكير القلب وتطهيره من الصدى الذي يصيبه. فلا شك أنه يكون بهذا الاعتبار أفضل من غيره من سائر الأعمال، وكذلك لما فيه من الخلوة حينما تذكر الله تبارك وتعالى في نفسك، فإنه أمر لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. كذلك مما جاء في فضل الذكر في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. فذكر الله تبارك وتعالى ينجيك من عذاب الله، لأن الله تبارك وتعالى أكرم منك يا عبد الله، فأنت حينما تذكره وتسبحه وتهلله وتعرض عما تحبه نفسك، فإن الله تبارك وتعالى يحب لك الخير ويريد أن يكرمك سبحانه وتعالى، فيكون جزاء عملك أن الله ينجيك من عذابه سبحانه وتعالى. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة هي 30 آية أنجت صاحبها من عذاب القبر، وهي سورة الملك. فتأمل كيف أن الذكر ينفعك يا عبد الله حينما تموت، وكذلك ينفعك حينما تبعث وتقف بين يدي الله تبارك وتعالى. كذلك مما جاء في السنة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. بالذكر تحيا القلوب وتحيا النفوس، لذلك الله عز وجل قال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فأنت حينما تذكر الله تبارك وتعالى تكون حيا، تكون حي الحياة الحقيقية التي يريدها الله تبارك وتعالى منك. أما من كان حيا بجسده وقلبه والعياذ بالله قد استحوذت عليه الغفلة وتسلطت عليه الشياطين، فإن هذا ميت، وإن كان يسير مع الناس وإن كان يأكل ويشرب، إلا إنه قد مات تلك الميتة التي ليس بعدها إلا الشقاء والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: إن البيت الذي يذكر فيه مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل إيش؟ مثل البيت الذي يذكر فيه الله تبارك وتعالى والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نجعل قبورنا بيوتنا مقابر، قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، لأن المقابر لا يجوز الصلاة فيها، وأما البيوت حينما تصلي فيها وتحييها بذكر الله تحيا تلك القلوب. أيضا مما جاء في السنة عن الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فهذه فضائل الذكر عظيمة جدا، وإنا لنرجو الله أن يكون مجلسنا كذلك، مما تغشاه الرحمة وتحفه الملائكة وتنزل عليه السكينة، ونسأل الله أن يذكرنا عنده سبحانه وتعالى. كذلك وهذا الحديث يحملنا على ماذا؟ يحملنا على بيان فضل مجالس الذكر، فإن مجالس الذكر إخواني من أنفع المجالس وأعظمها للعبد، ولذلك العبد ينتفع بها نفعا عظيما، فإنها تذكره بحق الله عز وجل عليه، وكذلك تذكره بالعمل إلى آخرته، وكذلك تذكره بالأعمال الصالحة النافعة التي ينتفع بها في الدنيا والآخرة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة سياحون ليس لهم عمل إلا أن يبحثوا عن مجالس الذكر كالمجلس هذا، فإذا وجدوا قوما جلوس يذكرون الله تبارك وتعالى نادى بعضهم بعضا هلموا هلموا قد وجدتم حاجتكم، فيجلسون ويتحلقون ويستمعون إلى الذكر، فإذا فرغوا منه عادوا إلى ربهم تبارك وتعالى فسألهم الله تبارك وتعالى فيقولون قد وجدنا عبادك يسبحونك ويهللونك ويذكرونك، قال وماذا يريدون؟ قالوا يسألونك الجنة ويعوذون بك من النار، قال أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. لا شك أن هذا فضل عظيم لا يكون إلا في مجالس الذكر، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقول بعضهم لبعض تعال بنا نؤمن ساعة، يحرصون على الذكر والمذاكرة. وكان عمر رضي الله عنه إذا جلس مع أصحابه كان يقول لبعضهم اقرأ علينا شيئا من القرآن، ذكرنا ربنا تبارك وتعالى، فهكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك مما جاء في بيان شرف الذكر وفضله في السنة عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. فأي فضل أعظم يا إخوان، أي فضل أعظم من هذا الفضل العظيم، أنك حينما تجلس في مجالس الذكر يباهي الله عز وجل بك ملائكته. كذلك مما جاء في بيان فضل الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله كثرت علي شرائع الإسلام فمرني أو أوصني بشيء نتشبث به، فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى. فذكر الله يرطب الأفواه ويطهرها ويعطرها ويجملها. كذلك مما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل قال وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى حصن حصين فأحرز نفسه، يعني دخل في هذا الحصن فكان في حرز منه فأحرز نفسه منه. قال كذلك العبد يحرز نفسه من الشيطان، فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فأنت ليس لك سلامة ولا فكاك من الشيطان إلا بذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم معلقا على هذا الحديث يقول فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ألا يفتر لسانه عن ذكر الله. وهل البلاء يا إخوان يصيبنا إلا من طريق الشيطان؟ فإن الشيطان قد أخذ على نفسه العهد أنه ليسعى في إغواء بني آدم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم بعزة الله أنه يسعى في إغوائنا يا إخوان. فكيف نتخلص منه؟ بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك الشيطان كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن الشيطان يجثو على قلب ابن آدم، فإذا ذكر العبد ربه تبارك وتعالى خنس الشيطان. وكذلك مصداقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن إذا قال الله أكبر فإن الشيطان يولي وله ضراط، ثم إذا انتهى الأذان رجع مرة أخرى، فإذا ثوب بالصلاة الإقامة فإنه يفر أيضا. فأنت كلما كنت معتصما بالله وبذكر الله تبارك وتعالى كلما كنت في حصن حصين لا يستطيع الشيطان أن يصل إليك أبدا. وفوائد الذكر التي جاءت في السنة كثيرة جدا لا نستطيع أن نحصيها في مثل هذا المكان، ولكن من أراد الاستزادة والفائدة فعليه بكتاب الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله تعالى. أما حكم الذكر فإن الذكر حكمه ينقسم إلى قسمين، منه ما هو واجب أي لا بد من الإتيان به كتلاوة ما يلزم من القرآن الكريم في الصلاة كالفاتحة مثلا، فإن هذا لا بد منه، وكذلك التكبيرة الإحرام، وكذلك أيضا التسبيح في الركوع وفي السجود وغير ذلك، فإن هذا يكون واجبا لا بد من الإتيان به، فإن العمل إما أن يبطل بتركه وإما أن ينقص ثوابه وأجره بتركه. وأما القسم الثاني فهو قسم مستحب، وهذا بابه واسع وأمثلته كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، وغير ذلك من الأحاديث التي جاء فيها الترغيب وفيها ذكر لله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يحسب له أنه يستغفر الله أكثر من 70 مرة عليه الصلاة والسلام. أي الذكر أفضل إخواني؟ الذكر لا شك أنه درجات، وهو يتفاضل، وهذا مما بنى عليه أهل السنة والجماعة عقيدتهم بأن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وأن آيات القرآن وغير ذلك تتفاضل، ليست كلها سواء. فقل هو الله أحد التي هي خالصة في الله تبارك وتعالى ليست مثل تبت يدا أبي لهب وتب باعتبار ما فيها من المعاني، فكذلك الذكر هو أيضا درجات وهو يتفاضل. فما هو أعظم الذكر وأفضله؟ أعظم الذكر وأفضله أن تذكر الله بكلام الله تبارك وتعالى، القرآن العظيم الذي هو كلام الله تبارك وتعالى، تكلم الله عز وجل به وسمعه جبريل منه وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم الذكر وأفضله. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام، انتبه، قال أفضل الكلام بعد القرآن، قال وهو من القرآن 4 لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تأمل هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام بعد القرآن، إذن القرآن لا أفضل منه ولا أفضل منه، فهو بالمرتبة الأولى. واجتهد على أن تجعل ليومك وليلك نصيبا من القرآن الكريم. وبالمناسبة إخواني، أنا أحب أن أنبه على شيء ربما نغفل عنه أحيانا، وخاصة أننا في شهر القرآن. الناس في رمضان ولله الحمد والمنة يقبلون على القرآن ويجتهدون في الإكثار من الختمات، ولكن الغالب الأعم متى يقرأون القرآن؟ متى إخواني؟ ها؟ يقرأونه متى؟ في النهار، إما بعد الفجر، وإما بعد الظهر، وإما بعد العصر، لكن من بعد المغرب إلى الفجر قليل من الناس من يقرأ القرآن، مع أن قراءة القرآن في الليل أفضل من قراءته في النهار. قل لي من أين الدليل؟ الدليل أولا، الله تبارك وتعالى متى أنزل القرآن؟ أنزله في أي ليلة؟ في ليلة القدر. في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هذا واحد. الثاني، حديث ابن عباس في البخاري لما ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأجود ما يكون عليه الصلاة والسلام ويكون أجود من الريح المرسلة، قال: وذلك حينما يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، وذلك في كل ليلة. وذلك في كل ليلة يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن ويذاكره القرآن. فهذا دل على أن قراءة القرآن في الليل أفضل منه في النهار. وانتبه أخي المسلم، أقول أفضل ولا أقول لا تقرأ في النهار، اقرأ في النهار واقرأ في كل وقت، ولكن لا تغفل عن الليل، اجعل لك نصيبا في الليل تقرأ فيه حزبا من القرآن أو جزءا من القرآن، لأن قراءته في الليل أفضل وأشرف. ثم يأتي بعد ذلك، بعد قراءة القرآن الذي هو أفضل الذكر، يأتي الذكر الذي هو التسبيح والتهليل والتحميد لله تبارك وتعالى. ثم يأتي بعده بعد ذلك الدعاء. ولماذا الذكر أفضل من الدعاء؟ يقول أهل العلم: لأن أفضل الدعاء ما هو؟ أفضل الدعاء هو الثناء على الله تبارك وتعالى. أفضل الدعاء حينما تثني على ربك تبارك وتعالى. أليس نقول في صلاتنا حينما نكبر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويسمى دعاء ماذا؟ يسمى دعاء الاستفتاح، وليس فيه إلا ثناء على الله عز وجل، ليس فيه سؤال مسألة، وليس فيه طلب شيء، وإنما هو من أوله إلى آخره ثناء على ربنا تبارك وتعالى. ثم تعال معي بارك الله فيك ولنذهب إلى الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. قال: وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي. ماذا قال؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي بعض الروايات: يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هل فيه سؤال؟ ليس فيه سؤال، وإنما هو ثناء على الله تبارك وتعالى. وهذا أفضل الدعاء الذي تدعو الله تبارك وتعالى به. ولذلك إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فقدم بين يدي دعائك ثناء على الله عز وجل، فإنه حري أن يستجاب دعاؤك بإذن الله عز وجل. فإذا أفضل الذكر القرآن، ثم الذكر، ثم يأتي بعد ذلك الدعاء الذي فيه الطلب، طلب المسألة التي تريدها من خير الدنيا والآخرة. ولكن قد يعرض للعبد أمر فيكون المفضول أولى من الفاضل، يكون المفضول. الآن عندنا الدعاء هو المرتبة الثالثة، ولكن أحيانا ربما يكون الدعاء أفضل. وأيضا عندنا القرآن أفضل، ولكن أحيانا يكون الذكر أفضل من قراءتك للقرآن. مثال ذلك التسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن، بل لو قرأت القرآن في حال الركوع والسجود فإنك قد فعلت شيئا منهيا عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ نهى أن يتلى القرآن راكعا أو ساجدا. فهنا التسبيح لله تبارك وتعالى في حال الركوع أفضل من قراءتك للقرآن. كذلك الذكر الذي بعد الصلاة حينما تفرغ من الصلاة فتقول استغفر الله استغفر الله ثم تقول باقي الذكر أفضل من أن تقرأ القرآن، لأنه هو المتعين في مثل هذا الموطن. كذلك حينما تكون ناشرا للمصحف بين يديك وأنت تقرأ فتسمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، ما هو الأفضل هنا؟ الأفضل أن تجيب المؤذن هنا أفضل. لماذا يا إخوان؟ لأن إجابة المؤذن لها وقت ستذهب ولن تعود، وأما القرآن فهو باق بين يديك. وهكذا أخي المسلم عليك أن يكون عندك فقه في تقديم الأولويات فيما يتعلق في هذا الباب. وهذا باب يقول ابن القيم رحمه الله وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفسه، وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلة ما يعرض له. وهذا أمر قل من يفقهه من الناس يا إخوان، فعليك أن تتعلم هذه الأمور فتنتبه لها، فتقدم ما يتعين في وقته، وكذلك تقدم ما يكون فاضلا في وقته على ما هو فاضل في غير وقته. وأخيرا بل وقبل الأخير نذكر بعض الآداب المتعلقة بالذكر. أول هذه الآداب باختصار الإخلاص لله تبارك وتعالى حال الذكر. الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان لا يجوز له أن يبتدع أذكارا من قبل نفسه، بل لا بد أن تكون الأذكار مشروعة كما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي لذلك مثلا حينما نذكر بعض البدع المتعلقة في هذا الباب. الأمر الثالث الطهارة، أن تكون حال ذكرك لله تبارك وتعالى طاهرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر عليه رجل وهو يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، مع أن رد السلام إيش؟ واجب. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام ضرب الجدار تيمم ثم رد عليه السلام فقال إني أحب أن أذكر الله وأنا على طهارة. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله إذا أراد أن يجلس للتحديث فإنه كان يتوضأ ويخرج بعد ذلك ويجلس لسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الطهارة العناية بطهارة الفم إخوانكم، وذلك من خلال السواك أو غير ذلك من المطهرات. لماذا؟ لأنك حينما تذكر الله تبارك وتعالى خاصة القرآن فإن هنالك ملك جعله الله عز وجل يتتبع من يقرؤون القرآن فيضع فيه على فيه القارئ، وذلك لشرف ذلك المتلو وهو كلام الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع حضور القلب حتى ينتفع العبد بذلك الذكر، فإن العبد لن ينتفع بالذكر الانتفاع الكامل إلا حينما يكون قلبه حاضرا. ولذلك الله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كذلك من آداب الذكر أن تتلفظ به بلسانك، فلا يكون الذكر ذكرا حتى يكون قولا وكلاما ويتلفظ به اللسان. ولذلك قال تبارك وتعالى: قال واذكر ربك في نفسك، ثم قال ودون الجهر، ودون الجهر، وهذا يدل على إيش؟ على أنه يتلفظ به، فهناك جهر وهو رفع الصوت، وهناك إيش؟ إخفاء. فأنت يكون ذكرك لله تبارك وتعالى متلفظا به متكلما به، وأما الذكر الذي يعرض على القلب دون أن يتحرك به اللسان فإن هذا لا يسمى ذكرا، كما نبه على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الأمر الأخير الحذر ثم الحذر ثم الحذر من البدع التي يقع فيها بعض الناس في هذا الباب. وباب الذكر قد تنوعت فيه البدع تنوعا عظيما جدا، وأحدث فيه من الأذكار ما الله به عليم، بل أذكارا لا تخطر على بال الإنسان. والبدعة شر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في خطبته؟ قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالبدعة شر والعياذ بالله. يجب على المؤمن أن يحذر من البدعة وأن يتجنبها، فإنها بريد الكفر والعياذ بالله. سأذكر لكم طرفا من هذه البدع التي أحدثها الناس. فالبدع الواقعة في الذكر إما أن تكون بدع إضافية، وإما أن تكون بدع مستحدثة. إضافية بمعنى أن يكون الذكر مشروعا ولكن يضاف عليه أشياء ليست منه، فإنه صورته أن يستبدل اللفظ بلفظ آخر، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال يعني إذا أردت أن تنام يقول: فتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا أخذت مضجعك فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ماذا قال البراء بن عازب رضي الله عنه؟ قال: آمنت برسولك الذي أرسلت. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا؟ قال: بنبيك. هو قال: رسولك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بنبيك الذي أرسلت. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله، قال: وأولى ما قيل في الحكمة في رده صلى الله عليه وسلم، قال: أن ألفاظ الذكر توقيفية، وخصائصه وأسراره لا يدخلها القياس. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على البراء بن عازب رضي الله عنه. فيحذر المرء أن لا يضيف إلى الذكر المشروع ما ليس منه، أو أن يبدله بشيء ليس واردا فيه. كذلك مما أضيف إلى الذكر وهو ليس منه، وهو الذكر بالاسم المفرد وهو الله، أو بالضمير المفرد هو، فإن هذا ليس من الأذكار في شيء أبدا، لأن الذكر لا يكون ذكرا حتى يكون له معنى مفيد، معنى يدل عليه. فحينما يقول العبد الله 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 أو هو، أي معنى يدل عليه؟ ثم إن هذا اللفظ مجردا لا يدخل إسلاما ولا ينجي من كفر، فليس في ذلك فائدة أصلا، فضلا على أنه أمر مبتدع غير مشروع لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. كذلك مما أحدثه الناس أن يحدثوا أورادا وأحزابا، يحزبون الأذكار فيجعلونها على شكل أحزاب، أو يأتون بأوراد ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وهذا يفعله كثيرا من الصوفية، الصوفية يفعلون كثيرا من هذه الأمور. ولذلك تجد لكل صاحب طريقة ورد خاص به أو حزب خاص به، ويقولون والعياذ بالله أن هذه الأذكار أو هذه الأوراد أو هذه الأحزاب هذه للخاصة، وأما تلك الأذكار التي جاءت في القرآن وفي السنة فإنها لعامة الناس، ويحدثون مثل هذه الأمور. ولذلك انتشرت والعياذ بالله تلك البدع بين الجهلة من المسلمين، بسبب ماذا؟ بسبب إعراضهم عن كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأذكار أو من البدع التي تكون هي أن تكون في الكيفية أو في الهيئة، كالمواظبة على الاجتماع للذكر، وهو ما يسمى بالذكر الجماعي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن مستحب، لكن هذا بشرط، قال: إذا لم يتخذ ذلك عادة راتبة. كالاجتماعات المشروعة، مثل ماذا الاجتماعات المشروعة يا إخوان؟ كذكر الناس لله تبارك وتعالى بعد الصلاة، فإن هذا اجتماع وهو مشروع في مثل هذا الموطن. كذلك التلبية حينما يخرج الناس إلى العمرة أو إلى الحج، فإنهم كلهم يجهرون بالتلبية، ولكن كل ذلك يكون بغير اتفاق منهم، بل يكون وفاقا، فكل يذكر ربه ويهلل الله ويلبي لله تبارك وتعالى على حدة. كذلك التكبير أيام العيد، فإن الناس كلهم يكبرون، فهذه كلها مشروعة، لكن إذا كان ذلك متخذا عادة راتبة فإنه يكون بدعة والعياذ بالله. كذلك من البدع في كيفية أداء الذكر أن يكون بالحلق دون أن يتكلم به، أو بأزيز الصدر من الصدر، وهذا موجود يا إخوان، يعني ربما لم ترونه أنتم، ولكن بعض من يذهب إلى خاصة إلى بلاد أفريقيا أو بلاد البلقان وما شابهها يجد مثل هذه الأشياء، تجده لا يتكلم وهو في مكانه تسمع صوت للصدر أو للحلق، أي ذكر هذا؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خير الناس وأفضل الناس لم يفعل مثل هذه الأمور، بل كان ذكره ظاهرا عليه ذكره لله تبارك وتعالى ظاهرا على لسانه، يسمعه الصحابة رضي الله عنهم منه، ولذلك تعلموا منه واستفادوا منه. نكون بهذا بإذن الله تبارك وتعالى قد انتهينا يعني في ذكر بعض الأمور المتعلقة بالذكر، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذاكرين له صباح مساء وفي كل وقت وفي كل حين، وأن يعيننا على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم معاذا رضي الله عنه دعاء يقوله، قال: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبارك الله فيكم ووفقني الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وأحسن إليكم ونفع بكم. هنا أحد الأخوة فضيلة الشيخ بعث بسؤاله يقول: ما حكم من يربط الناس بأذكار لم ترد في السنة، و ويقول إن هذه أذكار مجربة شخصيا قالها فانتفع بها، فما رأيكم وما حكم ذلك؟
الانتفاع بالشيء لا يدل على إيش؟ على مشروعيته. الله عز وجل ماذا قال؟ قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هل المنافع التي في الخمر دلت على جوازها؟ لا تدل على جوازها. ثم إن هذا الانتفاع لا يكون انتفاعا حقيقيا حتى يكون موافقا لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان أن يحدث أذكارا من قبل نفسه، فإن باب الأذكار يا إخوان باب توقيفي، لأن الذكر عبادة والعبادة توقيفية لا يجوز الزيادة فيها.